أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في خطبة له أنه قال: إن الفتن إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت نبهت، ينكرن مقبلات ويعرفن مدبرات، يحمن حول الرياح يصبن بلدا ويخطئن بلدا. كلام علي بن أبي طالب إمام الكلام. حينما تقرأ كلمات علي وخاصة ما جمع منها في نهج البلاغة، ترى فيها آفاقا للوعي تنفع الإنسان في كل جيل وفي كل زمان، لأن هذه الكلمات صادرة عن بصيرة رسالية ثاقبة، وعن وعي ديني عميق. في هذه الكلمة يتحدث عليه السلام عن الفتن. الآن بلاد العرب وبلاد المسلمين تواجه طوفانا من الفتن والمشاكل، احترابات طائفية، قومية، دينية، سياسية. كثير من بلدان عالمنا الإسلامي تعاني من الاضطرابات والفتن. الإمام عليه السلام ينبه إلى خطورة الفتن على البلدان والأوطان، ويشير إلى حقيقة مهمة، وهي أن الفتن قد تبدأ بشكل غير واضح. في البداية لا يعرف الناس أن هذه فتنة، وهنا يحتاج الناس إلى الوعي حتى يدركوا ما حولهم، وحتى يتعرفوا على الأمور على حقيقتها. إن الفتن إذا أقبلت شبهت، تكون مشتبهة غير واضحة على الناس، هل هي فتنة ولا هي حق؟ في بعض الأحيان قد تطرح مقولة والمقولة حق والفكرة حق، ولكن في بعض الأحيان قد تكون كلمة الحق يقصد بها باطل، كما يقول علي عليه السلام. لذلك ينبغي أن تكون هناك بصيرة وأن يكون هناك وعي عند الناس، إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت نبهت. إذا اكتووا الناس بنار الفتنة ودفعوا الضحايا وسالت الدماء وهتكت الأعراض وعانت البلد مما عانت، بعدين الناس ينتبهوا، وين؟ شنو اللي صار؟ لماذا حصل ما حصل؟ وإذا أدبرت نبهت. ينكرن مقبلات، عندما تقبل الفتنة لا يعترف الناس، لا يريد الناس أن يصدقوا أنها فتنة، ينكرن مقبلات ويعرفن مدبرات. ثم يقول عليه السلام إنه ليس بلد بمن آعن الفتنة، يحمنا حول الرياح أو حوم الرياح. شلون الرياح تهب على كل البلدان؟ الفتن أيضا ممكن تهب على أي بلد من البلدان. لا يتصور بلد أنه بمنأى عن الفتنة، لا يتصور بلد بأنه بمنأى عن المشكلة. يصبنا بلدا ويخطئنا بلدا. الإمام يشير هنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي القابلية للفتنة. المرحوم مالك بن نبي المفكر الإسلامي الجزائري المعروف اشترح المصطلح القابلية للاستعمار. يقول بعض البلدان، بعض الشعوب عندها قابلية أن تستعمر، القابلية للاستعمار. نحن نستعير تعبيره، القابلية للفتنة، في بلد فيه قابلية للفتنة وفي بلد ليس فيه قابلية للفتنة. وهنا الفرق بين البلدان. على الناس في كل وطن أن يتأكدوا حتى لا تكون في بلادهم أرضية للفتنة. عادة ما تكون أرضية الفتنة أمران. الأمر الأول اختلال ميزان العادل بين الناس، وجود تمييز بين الناس. أناس يعيشون في بلد واحد وهم شركاء في بلدهم، شركاء في وطنهم. الآن مفهوم المواطنة والأوطان قائمة اليوم على أساس مبدأ الشراكة، بغض النظر عن التوجهات الفكرية والدينية للمواطنين. الدول قائمة على أساس مفهوم المواطنة ومبدأ الشراكة، أن أهل الوطن كلهم شركاء في تراب هذا الوطن، في ثروات هذا الوطن، وبالتالي هم مسؤولون عن المصلحة العامة لهذا الوطن. هذا الشعور بالمساواة وهذا القانون والنظام الذي يحفظ العادل والمساواة بين الناس، هذا هو الذي يحصن البلاد عن الفتنة. الآن البلاد المتقدمة، البلاد الغربية مثل بلادنا أيضا، ممكن تأتيهم الفتن، لكن ما الذي يحصنهم؟ ما الذي يجعل القابلية للفتن عندهم أقل؟ الحصانة هي في هذا، أنهم يعيشون في ظل أنظمة تقوم على المساواة وتقوم على مفهوم ومبدأ المواطنة، ولذلك الفتنة لا تجد طريقها بشكل سهل في تلك البلدان وفي تلك الأوطان. هذا أولا. الأمر الثاني التهيئ الفكري والنفسي عند الناس، يعني وجود ثقافة تهيئ الناس للفتنة، ما يطلق عليه بثقافة الكراهية والتحريض على الناس. البلدان التي يهمها الاستقرار ويهمها الوحدة الوطنية تمنع أي جرثومة، أي ميكروب من ميكروبات الفتن. ومن أهم الجراثيم والميكروبات إتاحة الفرصة للتحريض على الكراهية، إثارة العنصرية، إثارة البغضاء بين الناس على أساس انتماءاتهم المختلفة. الآن في أمريكا وفي أوروبا يواجهون بعض التيارات العنصرية لكن لا يسكتون عنها، هناك قوانين رادعة، هناك أنظمة تحصن المجتمع من تأثير هذه التوجهات، وإلا فهناك أيضا تيارات عنصرية هم يعترفون بها، ناس عنصريون، ناس متأثرون لبقايا النازية قد يكون عندهم توجه لإثارة الثقافة العنصرية على أساس الفوارق بين الأعراق أو بين الأديان أو بين المذاهب أو بين التوجهات المختلفة، لكن هناك رقابة عامة، هناك وعي يمنع نمو مثل هذه الثقافات ومثل هذه التوجهات. لكن مع الأسف الشديد في الكثير من البلدان العربية والإسلامية يفسح المجال لنشر الثقافات، ثقافات الفتنة، ثقافات التي تحرض الناس بعضهم على بعض وتعبئ الناس بعضهم على بعض عبر وسائل الإعلام أو عبر الخطب الدينية. مع الأسف الشديد الآن بين المسلمين الحالة المذهبية بين السنة والشيعة، أصبحت في حاجة إلى يعني محاولة حتى تقنع الناس أن ما يقبلوا الفتن الطائفية، غرس في الأذهان كراهية الطرف الآخر، النظرة السلبية للطرف الآخر. حاضر خذوا وياك نقاش وصراع حول الروافض وحول النواصب، دول نواصب، دول روافض. من الذي زرع هذه الأفكار في نفوس أبناء هذه الشعوب؟ الخلل في ميزان العدالة، التمييز بين الناس، ووجود ثقافة خطأ. هذه الثقافة الخطأ في بعض الأحيان تتكئ على التراث، روايات وأحاديث وكتب كتبها علماء سابقون. علينا أن نعيش مصالحنا الحاضرة، لا يصح لنا أن نتغذى وأن نكون أسرى لروايات ولنصوص منقولة في الكتب والتراث ونسمح لها أن تعبئ أبناءنا على بعضهم بعضا، فينشأ في بلادنا جيل معبأ بالطائفية يخرج من بيته إلى المدرسة أو إلى الجامعة أو إلى العمل وهو سامع هالخطب من السنة ضد الشيعة أو من الشيعة ضد السنة، فبأي نفس سيتعامل مع مواطنيه مع زملائه؟ علينا أن نتقي الله في أنفسنا، علينا أن نتقي الله في أوطاننا. وسائل الإعلام، العلماء، الخطباء، عليك أن تحسب حساب. أنا كخطيب مثلا أنتمي إلى فئة الخطباء، ألقي خطبتي وأروح بيتنا، أنا ما أروح، لست موظف حتى أختلط مع الآخرين، ولست في الجامعة حتى أختلط مع الآخرين، ولست في المدرسة، أنا ألقي خطبتي وأروح إلى البيت. لكن هذا المتلقي الذي سمع خطبتي وعبأته على أتباع المذهب الآخر، بكرة بيروح الجامعة يشوف إلى جنب أتباع المذهب الآخر، كيف سيتعامل معهم؟ بأي نفسية؟ بيروح العمل زملاء من أبناء المذهب الآخر، بأي نفسية سيتعامل معهم؟ علي أن أتقي الله. في بعض الأحيان الإنسان يلعب على غرائز المستمعين، ماكو ما يطلبه المستمعون، وطبعا احنا نعيش في عصر الغرائز الطائفية الآن مستنفرة، وإذا خطيب يبغى المستمعين يرتاحوا يجيب لها الحكي، يجيب لها الكلام ضد الطرف الآخر، ناس هم يرتاحوا، زين يسوي فيهم، زين عدل، يرتاحوا يستانسوا، لكن هل هذا في مصلحتهم؟ هل هذا في مصلحة الوطن؟ هل هذا في مصلحة التعايش؟ أم هذا لعب على العواطف، لعب على المشاعر، استثارة للضغائن والأحقاد؟ إننا بحاجة إلى وعي، لأن علي عليه السلام يقول إن الفتن إذا أقبلت شبهت، هذا يتحكى ويفكر أنه قاعد ينصر العقيدة وينصر المذهب، ما يدري أنه قاعد يسيء إلى مذهبه، إلى جماعته، إلى مجتمعه، مشتبه. وإذا أدبرت نبهت، الذين وقعوا في الفتن الآن فكروا كيف يطلعوا منها. تابعتم أمس المؤتمر اللي في العراق لإقرار وثيقة الشرف والسلم الاجتماعي، بعد ولا تزال هالمذابح وهالتفجيرات وهالمشاكل في العراق. طيب اللي وقعوا في المشكلة وحسوا بآلامها ودفعوا الثمن الباهظ لها قاعدين يفكروا كيف نطلع من هالمشكلة، فهل يصح لآخرين أن يقعوا وأن يدخلوا في نفس المطب الذي وقع فيه الآخرون؟ نحن بحاجة إلى الوعي، بحاجة إلى أن نحمي أوطاننا وأن نزيل القابلية للفتن. وكما قلت أمران، النظام العادل إذا اختل ميزان العدالة بين الناس صير قابلية للفتن، وثقافة التحريض والكراهية بين الناس هي التي أيضا تفسح المجال أمام الفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن. اللهم جنبنا الفتن ونجنا من المحن، واصرف عنا كيد الأعداء، واحفظنا من الأسواء. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.